أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في الفصل الأول من المرحلة الأولى في الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وقد تقدم الكلام في تحرير محل النزاع، ومن ثم بيان مبادئ المسألة وصولا إلى الأدلة على المدعى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من بيان الأدلة على المدعى بعد بيان بداهة المسألة أو قرب المسألة من الأوليات أو كونها من الأوليات، ووصل الكلام إلى الأمر الرابع وهو في دفع حجج الخصوم. ذكرنا سابقا عند تحرير محل النزاع أن الأقوال في المسألة ثلاثة: قول الحكماء وهو القول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وقول بعض المتكلمين في الاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود مطلقا. ونقصد بقولنا مطلقا أنه يحمل على كل ما يحمل عليه بغير المعنى الذي يحمل عليه الآخر، سواء كان ممكنا أم واجبا. يعني عندما تقول زيد موجود أو تقول بكر موجود أو تقول الله موجود، هذه الموجود الموجودة في المحمول هي غير المعنى في القضية الأخرى. وما يرتسم في الذهن، هذا التعبير، وما يرتسم في الذهن من قولك موجود عند قولك زيد موجود غير الذي يرتسم في ذهنك من قولك موجود عند قولك بكر موجود. هذا تقرير قوله. هذا القول الثاني. القول الثالث هو القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب من جهة والممكنات من جهة أخرى، أي أن القائل بالقول الثالث يقول: لا، أنا أسلم معكم أنه ما يرتسم في ذهني من قولي موجود عند قول زيد موجود عين ما يرتسم في ذهني من موجود عند قول بكر موجود في دائرة الممكنات، ولكن عند قول الله موجود فكلمة موجود المحمولة على الله لا يرتسم في ذهني لها معنى خاص كالمعنى الذي كان عند زيد وبكر. فقالوا بالاشتراك اللفظي بين الواجبات، بين الواجب والممكنات. طبعا بين هذين القولين عموم وخصوص مطلق. بأي معنى؟ بأن القائل بالقول الأول من قولي الاشتراك اللفظي، يعني القائل بالاشتراك اللفظي المطلق، يقول به حتى عند الواجب والممكنات، بمعنى أنه نحن لو رددنا أدلة الخصوم القائلين بالاشتراك اللفظي مطلقا لكفانا هذا مؤونة الرد على القول الثاني، أليس كذلك؟ لأن القائل بالقول الأول يقول مطلقا سواء كان واجبا أم ممكنا، يعني هو أصعب من القول الثالث، سواء كان واجبا أو ممكنا الوجود مشترك لفظي. عليكم السلام ورحمة الله. فلا يفرق بين واجب وممكن، يقول مطلق. وبالتالي إذا نحن رددنا أدلة القائل بالاشتراك اللفظي المطلق، هذا يكفينا مؤونة الرد أيضا على القائل بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكنات، لأن الرد على القول المطلق هو كاف للرد على القول بالتخصيص. وإنما فرقوا بين القولين لأن الذي ذهب إلى القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب من جهة والممكنات ذهب إليه لداع عقائدي، هو قضية الصفات كما ذكرت سابقا. فاعتبروا الوجود صفة من الصفات، والصفات المحمولة على الواجب هي لا تدرك، وسبحان الله عما يصفون، وقضية التنزيه التي ذكرتها سابقا. ومن هنا حسن التنصيص على هذه القضية لدفع قضية الشبهة العقائدية الموجودة عنده. هذا أولا بالنسبة إلى حجج الخصوم. والكلام يقع بطبيعة الحال على أمرين. الأمر الأول هو في دفع القول الأول، أي القول بالاشتراك اللفظي المطلق. والأمر الثاني من كلامنا يقع على دفع القول الثاني، أي الأدلة الخاصة بكون الاشتراك لفظيا بين الممكنات والواجب. نبدأ بالأمر الأول، أي القول الثاني من الأقوال المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. هؤلاء الأشعري والبصري كما نقل عنهم أنهم قائلون بأن ما يرتسم في الذهن من الموجود، من مفهوم الموجود عند قولي زيد موجود، غير ما يرتسم في الذهن من معنى الموجودية في كل قضية أخرى. وقبل أن نرد المدعى، قبل أن نرد المدعى، هذه الإضافة الجديدة في هذا الدرس، يعني قبل أن نرد المدعى ينبغي أن نرجع إلى كلماتهم لنجد بالتحديد هم لماذا ذهبوا إلى هذه القضية، أي الاشتراك اللفظي مطلقا، من كلماتهم، وما هي مقدمات دليلهم، وما هو المحذور الذي لأجله ارتكبوا القول بالاشتراك اللفظي. فإذا نذهب إلى كلماتهم ونرصد كلماتهم ونجد ما هو السبب الذي دعاهم إلى هذا الأمر، ثم نرد على قولهم. إذا ذهبنا إلى كلماتهم، التفتوا، هذه القضية مهمة جدا، يعني سيتضح من نفس كلماتهم ماذا قالوا. أنا أتيت بنموذج من كلماتهم، هو قول صاحب أبكار الأفكار سيف الدين الآمودي المتوفى في بدايات القرن السابع الهجري أظن، وهو متأخر عن فخر الرازي. إذا لاحظنا كلمات سيف الدين الآمودي كنموذج، وهو غير يعني النموذج أنا أخذته كمثال فقط لكلمات. لا 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 لا، هذا الإشارات، شرح الإشارات، هذا أبكار الأفكار في أصول الدين، سيف الدين الآمودي، كشف التمويهات لشرح الإشارات والتنبيهات، لا هذا غير. هنا نجد، إذا طبعا كتابه خمس مجلدات، وصل إلى درجة الخمس مجلدات، هو كشف أبكار الأفكار. إذا رصدنا هو أين يرتكب القول بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، نجد أن هناك ثلاثة مواضع أساسية وجد القول باشتراك اللفظي لمفهوم الوجود مما يلتزم به هو. ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند كلامه حول بداهة مفهوم الوجود. ماذا يقول؟ قبل أن أقرأ نص عبارته، ماذا يقول؟ يقول: قالت الحكماء بأن مفهوم الوجود بديهي وكلامهم باطل. لماذا؟ قال: لأن الوجود ليس زائدا على الماهية، فعندما تقول زيد موجود في الخارج لا يوجد زيد وموجود حمل أحدهما وانضم أحدهما إلى الآخر. وعندما تقول الشجر موجود في الخارج، إذا لاحظت الخارج لا تجد هناك شجر وهناك وجود انضم أحدهما للآخر، بخلاف مثلا قولك الجدار أبيض، في الجدار أبيض هناك جسم هو الجدار جوهر، وهناك البياض عرض ماهية أخرى، عرض انضم أحدهما للآخر، نعت الأبيض الجدار فصار الجدار أبيض، يعني يوجد ماهيتان البياض والجدار في قولك الجدار أبيض. يقول الآمودي: ولكن عندما تقول الجدار موجود، هل هناك موجودية وجدار انضم أحدهما للآخر؟ يقول: لا، الوجود ليس زائدا على الماهية في الخارج، بل هناك شيء واحد في الخارج هو الجدار. فإذا كان فإذا كان الأمر كذلك، فما ينطبع في ذهني هو ليس إلا الجدار، لأنه لا وجود في الخارج إلا للجدار، وبالتالي الموجودية عين الجدار في الخارج، يعني الجدار هو وجود الجدار في الخارج. هل هناك شيء غير الجدار في الخارج؟ في الخارج هناك الجدار وهو وجود الجدار، يعني تقول هذا جدار وهذا وجود جدار، هذا جدار وهذا وجود، بنفس الإشارة تشير إلى عين الشيء، تقول هو جدار وهو عينه، تقول هو وجود. ففي الخارج لا يوجد أمران تختلف الإشارة إليهما. فإذا كان الخارج هو أمر واحد، هو الجدار وهو الوجود، تشير إليه تقول جدار، تشير إليه تقول وجود، فالخارج شيء واحد. وما في ذهني حاكم عن هذا الخارج، أنا لم أخترع المصطلحات، ذهني حاكم عن الخارج. فإذا كان الخارج شيء واحد هو الجدار وهو الوجود، فما في ذهني هو أيضا مفاهيم تحكي عن هذا الواحد، فهي مفاهيم واحدة، لا يوجد أمران. فالجدار والوجود أمر واحد في الخارج وكذلك في ذهني، وإلا لازم أن يختل ما يحكي الذهن به عن الخارج. ذهني انعكاس للخارج، إذا كان الخارج لا يوجد إلا جدار ولكن تشير إليه تقول وجود، ففي الذهن نفس الشيء. فإذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان في الخارج الوجود هو عين الماهية، ففي الذهن الوجود عين الماهية. فإذا كان الوجود عين الماهية في الذهن، عندئذ فلا يمكنك أن تقول إن مفهوم الوجود بديهي. لماذا؟ لأن الوجود عين الماهية، بعض الماهيات نظرية، بعض الماهيات بديهية. ماهية الروح نظرية، فالوجود المحمول على الروح نظري، فيخالف الفلاسفة في بداهة مفهوم الوجود. لماذا؟ يقول لأن مفهوم الوجود ليس واحدا، مفهوم الوجود يحمل على ما يحمل عليه بمعاني مختلفة. فإن كان الوجود المحمول على ماهية بديهية، بديهية التصور، فهو بديهي. إن كان الوجود المحمول على ماهية نظرية التصور فهو نظري. فإذا الموضع الأول الذي يذكر فيه الآمدي أو الأشعري عموما قضية الاشتراك اللفظي للوجود، هو هذه القضية في نقده على الحكيم بداهة الوجود. قال ما لفظه، طبعا لن أقرأ كل العبارة، ولكن يقول في المصدر في أبكار الأفكار الجزء الأول صفحة 220، يقول إن العلم بالوجود من حيث هو وجود، هل هو فطري يقصد بديهي؟ هذه كلمة فطرية تستعمل في كتب القدماء بمعنى البديهي، وشيخ الإشراق في حكمة الإشراق يستعمل كلمة فطري بمعنى البديهي. أن العلم بالوجود من حيث هو وجود، هل هو فطري أم لا؟ إلى أن يقول يأتي بالأدلة التي طرحها الفلاسفة على بداهة مفهوم الوجود. مثلا من الأدلة التي طرحها الفلاسفة أن كل عاقل يجد من نفسه العلم البديهي بوجود كذا إلى آخره، إلى أن يقول وهو غير صحيح على أصول أصحابنا الأشاعرة، حيث اعتقدوا أن لفظ الوجود مشترك وأن المفهوم منه مختلف. لأن هذا الكلام، لأن وجود كل شيء هو ذاته، وذاته وجوده على أصولهم، والذوات مختلفة، فكان مفهوم الوجود مختلفا، وعلى هذا فمنه نظري ومنه بديهي. واضح كلامه؟ إذن هو كيف يفكر؟ هذا يهمني جدا. يقول في الخارج أنت هذا، تقول يمكنك أن تشير إليه بإشارتين، تقول هذا قلم، هذا وجود، يعني ذات واحدة هي وجود وهي قلم، فينعكس هذا في الذهن بوحدته، وجود وقلم لهم نفس المعنى. فما يطلق، فالوجود المحمول على القلم هو بمعنى القلم، لأنه في الخارج لا حكاية للوجود المحمول على القلم غير القلم. واضح؟ هذه النقطة الأولى. فإذن أين ذكروا قضية الاشتراك اللفظي؟ في نقدهم على الفلاسفة قضية بداهة مفهوم الوجود. وهنا يتأكد ما ذكرناه سابقا من أن بداهة مفهوم الوجود معتمدة على الاشتراك اللفظي، ذكرتها سابقا. هذه النقطة الأولى التي يذكرونها، أو الموضع الأول. الموضع الثاني أيضا في بحث زيادة الوجود على الماهية، يعني هذا متفرع عن هذا. هناك ذكروا أن هل الوجود زائد على الماهية أم لا. طبعا هو يوافق الفلاسفة، حذاق الفلاسفة كما يقول، أن الوجود غير زائد على الماهية. ولكن الفلاسفة ماذا يقولون؟ التفتوا في الفصل الثاني، في الفصل الثالث من المرحلة الأولى من بداية الحكمة، فصل بعنوان أن الوجود زائد على الماهية، بين قوسين ماذا يقول العلامة؟ بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. الأشعري ماذا يقول؟ يقول الوجود غير زائد على الماهية. ماذا يقصد الوجود غير زائد على الماهية؟ خارجا، ومن عدم زيادة الوجود على الماهية خارجاً ماذا يستنتج؟ عدم الزيادة تصوراً. لماذا؟ يقول لأن التصور ليس إلا مرآة الواقع، ما هو في الواقع ينعكس إلى الذهن، انتهت القضية. إذا كان الوجود غير زائد على الماهية خارجاً فهو غير زائداً على الماهية تصوراً. أنت تشير إلى الإنسان تقول الإنسان بشر، الإنسان والبشر في الخارج متحدان، فالإنسان والبشر في الذهن أيضا متحدان. نعم سنذكره، نعم هذه القضية ستكون من مقدمات أصالة الوجود، ولكن أنا فقط أطرح مواضع البحث الأشعري في هذه المسألة. يقول لا نسلم أن الوجود زائد على أن الوجود زائد على الموجود، يعني على الماهية في الخارج، حتى يقال كذا، بل الوجود هو ذات الموجود وعينه. ولكن الأشعري ماذا يكمل؟ ليس فقط في الخارج بل أيضا في الذهن. لماذا يقول أيضا في الذهن؟ يقول لأن الذهن مرآة الواقع. ما هو في الواقع؟ للشيء غير الكون في الأعيان كون لها لدى كون لها لدى الأذهان، كما يقول الحديث الزواري في المنظومة، هو المطابقة. أصلا أنتم تقولون بالمطابقة، متحدان في الخارج فمتحدان في الذهن، وإلا دخلنا في الصفصطة أن يكون ما في الذهن ليس حاكيا عما في الخارج. لاحظ أنا أقوي الآن كلام. هذا الذي يقوله الحكيم، يقول نعم نعم أنا أقول بعدم زيادة الوجود على الماهية في الخارج، أقول بهذا، ولكن أقول أمر آخر، أن هناك زيادة مفهومية. أما كيفية قضية عدم التطابق والمطابقة والوجود الذهني هذا سأحلها لكم، يقول الحكيم. فإذا كما يقول مولانا هذا السبزواري أن الوجود زائد على الماهية تصورا واتحدا هوية، أنه في التصور زائد على الماهية ولكن اتحدا هوية في الخارج. يعني هذه الموضع الثاني حيث ذكره في قضية الاشتراك اللفظي. الموضع الثالث هو موضع مهم جدا. يقول الأشعري المعدوم لا شيئية له، لا ذات له. في بحث عندهم مهم جدا ومن مزالق أقدام المتكلمين، قضية هل للمعدوم ذات أم لا. قالوا المعدوم لا ذات له، لا ماهية له، لا حقيقة له. والفلاسفة يقولون نفس الشيء، لأن الشيئية تساوق الوجود كما سنذكر. فالمعدوم لا ذات له، بل الذات فقط للموجود. وفرعوا على ذلك أنه إذا كانت الذات من مقتضيات الوجود فإذن فلا يمكن أن يكون للتذوت معنى غير الوجود، فوجود الشيء ذاته وذات الشيء وجوده. فإذا هذا الكلام أيضا في قضية الاشتراك اللفظي أيضا أعادوا الكرة وذكروها مرة أخرى لأجل أن يفهموا ما معنى أن المعدوم لا ذات له، لأن الوجود هو التذوت، لأن الوجود عندهم مشترك لفظي. إذا كان الوجود مشترك لفظي يعني يطلق على ما يطلق عليه بمعناه، فقولك الجوهر موجود يعني الجوهر جوهر. قالوا إذا كان الأمر كذلك فالمعدوم لا ذات له، لا ماهية للمعدوم، لا ذات للمعدوم، لأن الذات هي الوجود والوجود هو الذات. هذا أيضا الموضع الثالث الذي ذكروا فيه هذه القضية، يعني ربطوها بمبحثهم.
يعني هل يلزم من القول بالشرط الذي أن لا يكون المعدوم ماهية؟
نعم، يعني هم لأنهم يقولون لأن ماهية الشيء وجوده.
أتصور مثلا يعني هذا في الموجودات، أما يعني المعدومات أيضا فقد تكون ماهيتها نفسها يعني عدمها كما كان ماهية الموجودات يعني هي وجودها. يعني هم يسابقون بين يعني تصور شيء وبين يعني حقيقة.
نعم هذا إشكالهم، هذا الإشكال الذي سنشكله عليهم. يعني هم يقولون المعدوم ليس إلا السلب والنفي، لا يمكن أن تثبت له حكم، لا يمكن أن تثبت له حكم. فإذا لا يمكن أن تثبت له حكم حتى وصف أنه له ذات، ما انظر ماذا قال. ولا يقول فذهب أهل الحق من الأشاعرة أن المعدوم ليس بشيء في ذاته، إلى أن قال وأنه لا حقيقة له وراء وجوده، بل وجوده ذاته وذاته وجوده. لاحظ مساوقة بين التذوت والوجود، وبالتالي إذا كان هناك مساوقة بين التذوت والوجود فهناك مساوقة بين عدم التذوت والمعدوم، وإذا كان الأمر كذلك فالمساوقة بين التذوت والوجود تجعل أنه لا، أن الموجودية تدخل في حد الشيء، يعني هي الوجود هو ماهيته فيحمل على ما يحمل عليه بمعنى تلك الماهية. جيد؟ مفهومية. لا المساوقة بمعنى حيثية الصدق، لا أتكلم، لا أتكلم بالاصطلاح، بمعنى أن كل، لا هنا أقصد الإجابة الكلي من الطرفين، أن كل ذات موجودة وكل موجود ذات، لا معنى لذات غير موجودة. فإذا هذه ثلاثة مواضع، طبعا هناك مواضع أخرى ذكروها لها علاقة بالواجب والممكن، سأذكرها عند رد القول الثاني. فإذا هذا الأمر، هذه ثلاثة مواضع، هذه المواضع الثلاثة يتضح، هذا النقطة المهمة جدا، يتضح من خلال سرد كلماتهم أنهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من الاشتراك اللفظي في الموجودات جميعا، يعني فيما يطلق عليه الموجود جميعا، لأجل ثلاثة أمور، لأجل ثلاثة أمور، هذه سجلها عندك مهمة جدا. الأمر الأول أنهم لم يفرقوا بين زيادة الوجود على الماهية خارجا وذهنا، بل جعلوا عدم زيادة الوجود على الماهية خارجا يلزمها عدم زيادة الوجود على الماهية تصورا. هذه قضية صرحوا بها كما ذكر، هذه مقدمة من مقدمات ما ذهبوا إليه. المقدمة الثانية من مقدمات ما ذهبوا إليه عدم تفريقهم بين الحيثية والمتن، متن الواقع. هذا دقة فلسفية خاصة عند الفلاسفة لا تجدها عند المتكلمين. أنا سأعدد المطالب ثم آتي لكل واحدة منها. لم يفرقوا بين متن الواقع وحيثية متن الواقع، أو فقل بين المعقول الأول والمعقول الثاني، هذا ثانيا. ثالثا لم يفرقوا، هذا أيضا مهم جدا، لم يفرقوا بين النظم الماهوي للأشياء والنظم الوجودي لها. نأتي إلى كل واحدة واحدة. ما معنى أنهم لم يفرقوا بين زيادة الوجود على الماهية خارجا وذهنا؟ هذا صار واضح بعد. نحن قلنا أن المتكلم القائل بالاشتراك اللفظي ارتكب الاشتراك اللفظي لأنه قال عدم زيادة الوجود على الماهية في الخارج تنعكس عدم زيادة وجود على الماهية في الذهن، فهما واحد، هذا صار واضح. والفيلسوف لا، بالعكس يفرق، سنأتي. النقطة الثانية لم يفرقوا بين المتن والحيفية. انظر، نحن في قولنا الجدار أبيض، في قولنا الجدار أبيض هناك متنان، يعني معقول أولي أنا، يعني متنان للواقع، متن هو جوهر الجدار موجود في نفسه، ومتن هو ماهية أخرى لها واقعيتها الخاصة، هو البياض. يوجد متنان للواقع، ولكن هذان المتنان انضما إلى بعضهما البعض فنعت أحد المتنين المتن الآخر، فالبياض الذي هو عرض نعت الجدار فاتصف الجدار بأنه أبيض. جيد؟ ففي قولك الجدار أبيض يوجد متنان للواقع، يعني واقعيتان. وأما في قولك مثلا، في قولك الجدار واحد، أو في قولك الجدار معلول، هل يوجد متنان للواقع جوهر وعرض؟ لا يوجد متنان، يوجد متن واحد وحيثية تحليلية للمتن، واضح؟ لا يوجد معلولية انضمت إلى الجدار فاتصف الجدار بأنه معلول، لا، يوجد جدار وحيثية للجدار. ما هي الحيثية؟ قياسه إلى خالقه، فيسمى المعلول بهذا القياس. أو في قولك الجدار واحد، هل يوجد وحدة انضمت كما انضم البياض إلى الجدار؟ لا. فإذا لابد في الخارج، في عالم الاتصاف في الخارج، أن نفرق بين المتن والحيثية. المتن، هناك متن مع متن انضما فنعت أحد المتنين الآخر، صار عندي قضية الجدار أبيض. ولكن في قولك الجدار معلول، المعلولية ليست متنا نعت متن، بل المعلولية هي حيثية مندمجة في هذا المتن، محللة تحليلية لهذا المتن. واضح؟ الآن هم ماذا قالوا؟ قالوا إن الموجود والماهية في الخارج، في قولك الجدار موجود، قالوا الوجود والماهية ليسا متنان. صحيح؟ ليس، يعني ليس الوجود متنا ولا الجدار متن، هذا واضح. فمن عدم كونهم متنين حكموا بماذا؟ بالاتحاد، ولم يذهبوا إلى الأمر الثالث وهو التفاوت بأن يكون أحدهما حيثية والآخر متن. يعني عندما وجدوا عدم التعدد في المتن خارجا حكموا ماذا؟ بالاتحاد. واضح؟ ولم يلحظوا وجود أمر آخر هو التعدد، لا بالمتن، تعدد بالمتن والحيفية. واضح؟ فهذا أيضا أمر ثاني ارتكبوه هم، أنهم لم يفرقوا بين التكثر الخارجي، بين التكثر المتني والتكثر بالحيفية. هذا أيضا أمر ثاني غير ملتفتين إليه، وكثير ما تجد هذا الأمر عند المتكلمين. ولذلك قال الحكماء من لولا الحيثية لبطلت الحكمة. حيثيات الأمور على أي حال. النقطة الثالثة التي أيضا لم يفرقوا فيها، هي لم يفرقوا بين النظم الماهوي والنظم الواقعي للأشياء. هذا سنأتي على ذكره في المرحلة الخامسة عند كلام عن قضية أن ليست الماهية من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. ماذا نقصد أن الماهية؟ هل ارتفع النقيضان؟ لم يرتفع النقيضان في قولنا ليست الماهية من حيث هي موجودة ولا معدومة. ذكرنا في البداية، بداية الحكمة، وسنذكر لاحقا أن هذا لا يعني ارتفاع النقيضين، بل نعني أن الجسم أو الجدار يمكن أن تلاحظه دون أن تلاحظ وجوده وعدمه، وإن كان في الواقع إما موجودا وإما معدوما. فهناك طبقتان من طبقات التحليل العقلي. طبقة يمكنك أن تلاحظ النظم الماهوي للأشياء، يعني ذاتيات الأشياء، تقول الإنسان حيوان ناطق، لم تأخذ في الإنسان أنه موجود أو معدوم، لا، هذا أمر آخر. تقول أنا يمكن للذهن التحليلي أن يلاحظ الذوات بغض النظر ولا بشرط عن كونها موجودة أو معدومة، هذا نظم ماهوي للأشياء. هذا غير النظم الواقعي أن الشيء إما موجود وإما معدوم. هم قالوا لا ذات إلا للموجود، لأن المعدوم لا ذات له. لم يفرقوا بين نظمين، أن الذوات في رتبة النظم الماهوي لها ذاتياتها، وأما في رتبة واقعيتها إما موجودة وإما معدوم. ولذلك نعم، يقول الفيلسوف هناك تذوت بغض النظر عن الموجودية والمعدومية. ما معنى تذوت بغض النظر عن الموجودية والمعدومية؟ يعني أنا أعقل الإنسان من حيث هو دون أن أعقله موجودا أو معدوما، أعقل الذات. واضح؟ هذه أمور ثلاثة. إذا جئنا إلى كلام بعد أن اتضح ما يقولون وأبعاد ما يقولون، وأن عمق ما يقولونه ناشئ من أي شيء، من حكمهم بعدم الزيادة في الخارج إلى الاتحاد في الذهن. يعني قالوا الماهية الوجود غير زائد على الماهية في الخارج، فهما واحد فمفهومهما في الذهن واحد، هذا الذي قالوا، فارتكبوا الاشتراك اللفظي. الآن إذا أردنا أن نناقشهم بناء على هذه المباني، طبعا العلامة الطبطبائي كما سنقرأ بعد قليل إن شاء الله لم ينقض مقدمات قولهم. أنتم تعرفون في كتاب المنطق في باب المغالطات، إذا أردنا أن نبطل قولا من الأقوال يوجد أمامنا طريقان، النقد والمعارضة. النقد والمعارضة هذا مهم جدا. ما معنى النقد؟ النقد أن تأتي إلى القول الذي تريد أن تبطله، تأتي إلى مقدماته فتبطل مقدمات الدليل فتبطل النتيجة بالضرورة. جيد، يعني يقول لك ألف باء وباء جيم فألف جيم، أنت تقول له لا لا أسلم أن ألف باء والدليل كذا، هذا يسمى النقد، إما نقد تفصيلي أو نقد إجمالي فصل في محله. ولكن طريقة إبطال الرأي الخصم، إبطال رأي الخصم تكون إما بالنقد، والنقد هو أن تأتي إلى مقدمات دليله وتبطلها فتبطل النتيجة. هناك صنف آخر، وصنف آخر من إبطال الآراء يسمى المعارضة. المعارضة لا، أنت تنظر إلى مقدمات دليله تجد أن مقدمات الدليل ماذا؟ لا يمكنك أن تنقضها، ليس لديك القدرة العلمية على نقد مقدمات دليل الخصم، بل تجد نتيجته، تأتي إلى النتيجة وتقيم برهان آخر نتيجته تعارض نتيجة الخصم فتعارضه ببرهان آخر. هذا طريقة إبطال أخرى تسمى المعارضة.
كأنه
الانتلاك
من اللازم صح؟
نعم، يعني أحسن، يعني لا يمس المقدمات. العلامة الطبطبائي عارض الخصم، يعني ذكر له معارضة، يعني أنتم النتيجة التي تقولونها تعارض أمرا آخر. أحسن. أما الذي سنذكره الآن نحن هو النقد، ثم نأتي إلى المعارضة، يعني نأتي إلى مقدمات دليلهم ونقول مقدمات دليلكم أصلا خاطئة، فنبدأ بالنقد. النقد هو مبتن على عدة نقاط، ولكن أنا سأذكرها مندمجة يعني معا. نقول للمتكلم، أيها المتكلم، أنت إنما ارتكبت الاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود لأنك كما ذكرنا انطلقت من الاتحاد بين الماهية والوجود خارجا لتقول أن الاتحاد ذهني، فإذا هما مفهوم، فهما تصورا أمر واحد كما كان في الخارج أمر واحد. نحن نقول أولا نسلم معك بعدم زيادة الوجود على الماهية خارجا، نسلم لا يوجد متنان، عدم زيادة الوجود على الماهية نقصد بها عدم زيادة الوجود على الماهية خارجا، نقصد بها لا وجود لمتنين. يعني عندما تقول الشجرة موجودة لا نقصد أن هناك متن للموضوع غير متن المحمول، لا يوجد متنان، ولكن نحن في عين قولنا بعدم زيادة الوجود على الماهية نقول بزيادة الوجود على الماهية تصورا، بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، لا كما تقول بالاشتراك اللفظي أنت أن المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر. لماذا؟ نقول لأن هناك أمر ثالث غير التكثر المتني وغير الاتحاد المتني المقتضي للاتحاد التصوري. ما هو هذا الأمر الثالث؟ التكثر المتني والحيثي. التكثر بالمتن والحيثية يعني أن يكون الموضوع حاكيا عن متن والمحمول حاكيا عن حيثية لا يناقض عدم زيادة الوجود على الماهية خارجا. نحن عندما نقول الماهية غير زائدة على الوجود خارجا نقول يعني هما متن واحد، ولكن متن واحد له حيثية، يعني المحمول حيثية المتن، فيوجد تكثر في الخارج ولكن ليس تكثرا متنيا. واضح؟ يوجد تكثر في الخارج، يعني في الخارج الوجود غير الماهية ولكن ليس غير الماهية ماذا؟ متنا. بل الوجود حيثية الماهية عند القائل بأصالة الماهية، أو الماهية حيثية الوجود عند القائل بأصالة الوجود. يعني في الخارج يوجد متن وحيثية له، كما تقول القلم واحد، الوحدة حيثية للقلم. فيوجد تكثر في الخارج، في الخارج يوجد تكثر، ولكن تكثر اندماجي، يعني تكثر الشيء وحيثية الشيء. فإذا نحن نقبل أن الوجود زائد على الماهية، أن الوجود غير زائد على الماهية خارجا، بمعنى لا يوجد متنان في الخارج، ولكن نقول بالتكثر بين المتن والحيثية، هذا التكثر ينعكس في الذهن بمفهومين، مفهوم حاك عن الحيثية ومفهوم حاك عن المتن. فلا تقول لا يوجد مطابقة بين الذهن والعين، يوجد مطابقة، ولكن الذهن يحول الحيثية إلى مفهوم مستقل. يعني أنت عندما تقول الموجود معلول أو النار معلولة، في الخارج المعلولية حيثية للنار، ولكن الذهن يجعل المعلولية قالب مستقل مفهوما، يجعله مفهوم مستقل. هذا من فعالية الذهن. فإذا نحن نحافظ على المطابقة بين الذهن والخارج دون أن نرتكب العينية التصورية بسبب العينية الخارجية، لأننا نقول لا يوجد عينية متنية، ولكن يوجد زيادة حيثية على المتن. هذه الزيادة الحيثية على المتن تنعكس في الذهن، للحيثية له مفهوم مستقل اسمه الموجود، وللمتن له مفهوم مستقل اسمه الجدار. فقولك الجدار موجود مفهومان متغايران يحكيان عن متن محيث بالحيثية، لا يحكيان عن متن، واضح؟ فيبطل كل كلام المتكلم، كل دليله، لأنه لم يلتفت إلى التكثر الحيثي الذي ينعكس كثرة مفهومية في الذهن. ظن أن الكثرة المفهومية في الذهن مستلزمة لتكثر المتن، وجد في الخارج أن الوجود والماهية لا تكثر للمتن فيهما، فحكم بالاشتراك اللفظي وأن معنى الموجود هو عين الماهية، فقال لا تكثر للمتن في الخارج، فالموضوع والمحمول في ذهني هما أمر واحد، لأنهما في الخارج يحكيان عن أمر واحد. نحن نقول يوجد تكثر حيثي، متن وحيثية ينعكسان في الذهن مفهومان، واضح؟ لا، في الخارج، ولكن وجود رابط في الخارج. أنت عندما تقول القلم واحد، وعندما تقول القلم معلول، هذه الأمور لا تحكي واقعية، ليس لا هذا كلام صادق. عندما تقول القلم معلول كلام صادق. الصدق يعني ماذا؟ يعني المطابقة. لا معنى للصدق دون المطابقة، هذا سنذكره في بحث أصالة الوجود، مهم جدا. أحسنت. نعم نعم. يعني طبعاً مطابق المعقول الأول. مطابق المعقول الأول. فإذا واضح، فإذا يبطل كلامه، لأنه لم يلتفت إلى التكثر الخارجي بين المتن والحيثية، فأدى إلى هذا الأمر. هذه هي كل مشكلة المتكلم. ولذلك التفتزاني في المقاصد، في شرح المقاصد، انظر ماذا يقول. يقول عند تحرير المبحث وبيان أن المراد الزيادة في التصور أو في الهوية، يرتفع النزاع بين الفريقين، ويظهر أن القول بكون اشتراك الوجود لفظيا، بمعنى أن المفهوم من الوجود المضاف إلى الإنسان غير المفهوم من المضاف إلى الفرس، ولا اشتراك بينهما في مفهوم الكون، مكابرة ومخالفة لبديهة العقل. التفتزاني في شرح المقاصد.
ليس هو أشعري؟
لا، هو قائل باشتراك المعنى.
بل أقصد إذا رجل نفسه أشعري، التفتزاني.
أشعري
لا أشعري.
أشعري لا.
نعم أشعري.
نعم.
أخذ كتاب المقاصد كتاب أشعري.
نعم، هو لا هو قائل باشتراك المعنوي، يعني بعض الأشاعر عندئذ يكونون قائلون بالاشتراك المعنوي. على أي حال، فإذا النكتة في كلامي هو أنه أرجع النزاع في الاشتراك المعنوي واللفظي إلى أي مسألة؟ إلى مسألة زيادة الوجود على الماهية تصورا وخارجا. فإذا هذا هو تمام الكلام فيما ينبغي أن يقال بالنسبة إلى نقض كلام القائلين بالاشتراك اللفظي. وهذا عمق كلامهم هنا. وإذا رجعتم كلماتهم ستجدون أصلا هنا مشكلتهم هنا أنه يوجد متن واحد ينعكس مفهومان، فلا بد أن المفهومان حاكيان لأمر واحد. نحن فرقنا بالأمر الثالث، وقضية الحيثية من أخطر الأمور وأهم الأمور التي ستمر معنا
في الفلسفة. الوجودية في الماهية حيثية
عند القائل بأصالة الماهية، الوجود يصبح حيثي، ولكن القائل بأصالة الوجود لا يقول المتن هو الوجود، ننتزع منه الماهية، يعني حد الوجود هو الماهية، فتصبح الماهية حيثية للوجود. سيأتي على ذكر إن شاء الله. ولذلك قالوا الماهية موجودة بالعرض عند القائل بأصالة الوجود. نحن الآن لا نميز، لا نتكلم عن، نقول أن هناك حيثية ومتن، هذا المتن هو الوجود أو الماهية، لا لا شأن لنا فعليا الآن. على أي حال هذا هو النقد، يعني نأتي النقد بالمعنى الجدلي والمغالطي، نأتي إلى مقدمات دليلهم ونبطلها. المصنف لم يذكر نقدا، ذكر معارضة. ما هي المعارضة التي ذكرها؟ مأخوذة من كلام بهمنيار. المعارضة هي أنه أنتم ماذا تقولون بالاشتراك اللفظي، يعني أن الموجودية تحمل على كل ما هي بمعنى تلك الماهية حفظا وصيانة للواقع، لأنه لا زيادة للوجود على الماهية في الخارج. فكما كان الوجود عين الشجرة في الخارج، فمفهوم الوجود عين مفهوم الشجرة في الذهن، هكذا تقولون. هذا ماذا يلزمه؟ هذه المعارضة بدأت، يلزمه سقوط الهنيات البسيطة عن الفائدة، يعني يصبح قولك زيد موجود كقولك زيد زيد. ما معنى سقوط الهنيات البسيطة عن الفائدة؟ ليس الفائدة الاجتماعية المقصود، فائدة المعرفية. يعني يقول بهمنيار، هذا لم يفصله العلامة الطبطبائي، يعني يصبح قولك زيد موجود هو كقولك زيد زيد. بهمنيار يقول والحال أنه لا يمكن أن يكون زيد زيد كقولك زيد موجود، لأن قولك زيد موجود قضية قابلة للصدق والكذب، بينما قضية زيد زيد لا تقبل الصدق والكذب، لأنها مبدأ الهوية، يعني الشيء هو الشيء. واضح؟ هذا معنى سقوط الهليات البسيطة عن الفائدة، يعني عدم إمكان تحقق صدقها وكذبها، هذا المقصود من السقوط عن الفائدة. لأنك في قولك زيد زيد هذا لا يدور أمره بين الصدق والكذب، لا يدور أمره، حمل الذات على الذات لا يمكن أن يكون كاذبا، بل إن كان إما أن يكون حملا مفيدا أو لا يكون حملا مفيدا، ولكن يكون صادقا. لا يمكن أن تقول زيد زيد يحتمل فيه طرفي الصدق والكذب، بينما في قولك زيد موجود هناك طرفي نقيض، هناك إما صادق وإما كاذب، فلا يمكن أن يكون فإذا قولكم بالاشتراك اللفظي يجعل قضية الهلية البسيطة زيد موجود ساقطة عن الفائدة، يعني دوران أمرها بين الصدق والكذب. قال بهمنيار في التحصيل، فإذا قلنا الجوهر موجود كانت قضية يدخلها الصدق والكذب. إذا قلنا الجوهر موجود، كما نقول زيد الكاتب، وإذا قلنا الجوهر جوهر كان إما هذرا وإما كلاما لا يدخله الصدق والكذب. فبان الفرق بين حمل الشيء على نفسه وحمل الوجود على الشيء. واضح؟ قال العلامة الطبطبائي قدس سره، فمن سخيف القول ما قاله بعضهم إن الوجود واقع. من سخيف القول، ولكن هذا السخف، سخافة القول ترجع إلى شبهة حكمية كما ذكرت، مسألة زيادة الوجود على الماهية، تفريق بين الحيثية والمتن مهم جدا. فمن سخيف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي، وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. لماذا قالوا هذا؟ لماذا؟ لأي شيء قالوا؟ إذا سئلت لأي شيء قالوا هذا القول؟ لماذا ارتكبوا هذا القول السخيف؟ فقل لقضية أنه لا تكثر في المتن في الخارج، فلا تكثر في الذهن، فالمتن واحد تصورا وواحد خارجا. ما معنى وحدة المتن تصورا؟ يعني وحدة المتصور، فيحمى فيصبح الموجود في كل قضية بمعنى تلك الماهية. من سخيف القول ما قاله بعضهم: ويرده، ويرده يعني ويعارضه، لا ينقضه، يعارضه، هذه معارضة، يعني أتى بكلام بلازم باطل ولم ينقض مقدمات الدليل، وإلا إذا نقض مقدمات الدليل يكون نقضا. ويرده لزوم سقوط الفائدة. ما معنى سقوط الفائدة؟ كما ذكرنا، لأن حمل الشيء على نفسه لا فائدة فيه، يعني لا يدور أمره بين الصدق والكذب، لا سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقا، يعني لا يفيد فائدة علمية جديدة لابد من البرهان عليها حتى تصدق، بهذا المعنى في الهليات البسيطة مطلقا، كقولنا يعني مطلقا يعني في كل الماهيات وغير الماهيات، طبعا هنا الماهية بمعناها يعني العام، كقولنا الواجب موجود، لأن يعني الواجب لا ماهية له، وقالوا في القول يحمل في كل ماهية، يعني حتى لو كان واجبا، يعني الواجب موجود والممكن موجود والجوهر موجود والعرض موجود، يعني تسقط الهليات البسيطة عن كل هذا. قولك الواجب موجود يعني الواجب واجب لا يدور أمرها بين الصدق والكذب، والحال أن كلمة حمل الموجود على الواجب لابد منه، لابد من برهان عليه حتى يفيد فائدة علمية جديدة، يأتي بقضية جديدة. على أن من الجائز الأولى، وكذا التردد الثاني التي يذكرها المصنف هي أدلة على المسألة ذكرناها سابقا، نحن أدلة على أصل المسألة، يأتي إن شاء الله الكلام حولها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.